الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. حنعمة ربنا نبتدي في سفر القضاء. كمقدمة سريعة عن سفر القضاء، نقول اولا معنى كلمة قاضي. قاضي يعني ايه؟ هي كلمة مش عبري، اصل الكلمة كلمة كنعاني من كنعان اللي كانوا ساكنين فيها او اللي دخلوها. معناها رئيس او قائد، لكن معناها قاضي، يعني واحد يقعد بيحكم بحسب القانون، يحكم بالاعدام او يحكم بالبراءة. لا، والقاضي كانت شغلته ممكن نعتبره انه نائب ربنا على الارض، بيرد الشعب للايمان بربنا اذا الشعب ضل، لان كان الشعب بعد موت يشوع في فترة عبارة عن فترة فوضى. هما فضلوا ماشيين كويس شوية وبعد كده انحرفوا. سفر القضاء بيمثل فترة زمنية غير محددة. احنا نلاقيه كله عبارة عن شوية قصص. ملخص القصص موجود في اصحاح 2 زي ما هنقراه كمان شوية. الكاتب بتاع السفر ما ادناش فرصة ان احنا نتأمل ونطلع الفلسفة بتاعته. هو لخص فلسفته وكتبها ملخصة في الإصحاح 2، بمعنى إن الشعب انحرف بعد يشوع وكان في النتيجة إن ربنا أدبهم. ولما الشعب صرخ لربنا، ربنا بعت لهم من ينقذهم اللي هو القاضي، وبعد كده يرجع ينحرف الشعب مرة تانية فربنا يقدرهم ويفضلوا تحت التأديب فترة لحد لما يسلخوا ربنا يقدموا توبة، يروح ربنا يبعت لهم قاضي. يبقى هنا القاضي دوره هيكون ايه؟ انه بيخلص الشعب من الاعداء اللي بيذلوه. انا عايز اقف قدام نقطة مهمة جدا. هما الاعداء بنجون منين؟ الاعداء اللي بيذل الشعب بنجون منين؟ العلماء منين دول؟ مين اللي واخد باله؟ من الشعوب اللي ايه؟ الشعوب اللي هم سابوهم. هو ربنا قال لهم بيدوا الشعوب دي. هو ربنا طلب منهم طلبين. قال لهم عن بعض الشعوب، هذه الشعوب محرمة يعني يجب أن تباد. بادوا جزء منهم وحرموهم. كلمة حرم في اللغة العبرية احنا عرفناها قبل كده، فاكرين؟ كلمة يحرم معناها يبيد بالكامل، الكل يبقى لحساب الله، وحتى الغنيمة اللي كانوا واخدوها تبقى للهيكل مش ليهم هم. هذه معنى كلمة يحرم. وأي حاجة يمدوا إيدهم عليها تبقى نجسة، زي ما عمل أو غلط عخان بن كرمي واحتفظ بجزء من الغنيمة، كان سبب هلاك لعدد كبير وسبب هزيمة. فكلمة يحرم معناها إن الكل مخصص لله. فربنا قال لهم عن بعض الشعوب دي تحرم. وطبعا احنا يعني ناقشناها كتير قبل كده، ليه ربنا سمح بان اليهود يبيدوا هذه الشعوب؟ اسال، ليه ربنا سمح بالحكم القاسي ده؟ انهم يستحقوا. ومين يستحقوا؟ واحنا قلنا ان ربنا ليه اسلحه كتيره ممكن انه يبيد بيها الشعب او الشعوب الخاطئه. شفنا الطوفان اتاب العالم كله، شفنا حريق سدوم وعموره. الخطية في نظر الله بعيدة جدا، وربنا بيعامل الخطاة اللي ما قدمهمش فرصة للتوبة او اللي هم رفضوا التوبة بيعملهم معاملة صعبة جدا. احد الادوات اللي في ايد ربنا الشعب اليهودي وربنا سمح ان الشعب اليهودي يهزم هذه الشعوب ويبيدها بسبب خطية هذه الشعوب. اليهود للأسف ما فهموش حكمة الكتاب المقدس زي ما احنا فهمينها. اليهود فهموا ان هم شعب مختار والله اعطاهم سلطان على كل الشعوب العالم ان هم يبيدوا اللي على مزاجهم. الموضوع مش كده، لان اللي يدرس الكتاب المقدس صح يلاقي ان نفس السلاح اللي ربنا استخدمه ضد الشعوب الكنعانية هو نفس السلاح استخدمه ربنا ضد اسرائيل. ولما اسرائيل اخطأت ربنا سمح لهذه الشعوب انها تقدمها. يبقى ربنا يسمح للشعب سين ان يؤدب الشعب صاد، ويسمح للشعب صاد ان يؤدب الشعب سين، ايا كان سين ايا كان صاد. ففي هذه الفترة ربنا سمح للشعب اليهودي ان يؤدب الشعوب الكنعانية بسبب النجاسات الفظيعة اللي اندمجوا فيها. ويمكن للي مش فاكر نقول ان النجاسات اللي اندمجوا فيها كانت بمختصرة فيما يسمى عبادة البعل وزوجته الالهة ايه؟ عشتروت، مش كده؟ كان بعل وعشتروت. عشتروت دي المفروض انها زوجة البعل، والعبادة دي كانت رهيبة لدرجة قالوا ان هذه العبادة موتت كل روح انسانية او عطف انساني عند هذه الشعوب. الزنا كان منتشر في المعابد بتاعتهم، واحنا شفنا يعني ايه النذرات انفسهن اللي كانوا بيقعدوا في الهياكل، مش بس الزنا ولكن الشذوذ الجنسي. وكان رجال بيخصصوا نفسهم لهذه النجاسة يسمونهم المأبونون، وهتلاقي الاسم ده موجود كتير في النبوات المأبونون. فدول بيكرسوا نفسهم لهذه العبادة الدنسة، والعائد المادي اللي بيجي لهم بيدفعوا للهياكل. الأصنام بتاعتهم زي ما اتفقنا كانت بتبقى من النحاس المجوف وتولع فيها، ويرموا الأولاد على أيدين التماثيل الملتهبة يقدموهم ضحايا للآلهة. يبقى دول وصلوا لإيه؟ وصلوا لإيه؟ قد إيه وصلوا لحالة من البشاعة والإجرام والدنس؟ كانوا يستحقوا كده، كانوا يستحقوا كده. فما تتخطوش قوي إن ربنا قال لهم بيدوا هذه الشعوب، ما تتخطوش، لأنهم يستحقوا هذه الإبادة. من ناحية تانية اتعودنا ان ربنا لما يقول انا هبيد الشعب الفلاني او انا ضد الامة الفلانية، ان ربنا مش ضد شعب، ربنا مش ضد الناس، ولكن دي بتمثل ايه؟ الشعوب الوثنية بتمثل ايه؟ ابليس بتمثل الشيطان، بتمثل الخطايا اللي موجودة في حياتنا. يعني كأن ربنا لما يطلب من الشعب اليهودي ان يبيد هذه الشعوب الوثنية، كأنه بيطلب منك انك تعمل ايه؟ تبيد كل الخطايا اللي في حياتك، تتخلص من كل الخطايا اللي في حياتك. طيب ولما اليهود سابوا الشعوب الوثنية وما سمعوش كلام ربنا، ايه اللي حصل؟ اتحولت هذه الشعوب الى كرابيك بتؤدب الشعب اليهودي، اتحولت الى كرابيك. معنى كده ان انا لو سبت خطية وما رضيتش اتخلص منها، ان هذه الخطية هتتحول الى كرباك يأدبني على طول. على طول الخطية اللي انا هسيبها هتتحول الى كرباك يأدبني. فنصيحة ربنا لكل واحد فينا، اتخلص من كل الخطايا اللي عندك، لان اي خطية انت هتسيبها هتكون سبب نكد ليك، سبب الام ليك. اي خطية هتكون سبب الام ليك ونكد ليك. تخلص من كل خطاياك هتعيش فرحان وهتعيش بسلام، وقد تحررت من كل الالام اللي ممكن انها تنغص حياتك. ده باختصار احنا ممكن نطلع بيه. وربنا كان عايز يقول للشعوب ان هذا الشعب اللي في وسط الله ربنا سبب قوة ليه. يبقى دي دعوة للشعوب انها تؤمن بالله. لما الشعوب الوثنية تشوف الشعب اليهودي له اليد العليا وباستمرار متفوق وباستمرار بيهزمهم، يبقى لازم يتصوروا على طول انه لا، الاله اللي في وسطهم اقوى من الالهة بتاعتنا، ودي البداية. تعالوا عرفونا على الاله بتاعكم، تعالوا عرفونا على الاله بتاعكم، وسنة بسنة يؤمنوا. كان ربنا نفسه في كده، كان ربنا نفسه ان الشعب اليهودي يكون نموذج مضيء منير لكل الشعوب اللي حواليه عشان الشعوب كلها تؤمن، ولكن للاسف ما حققوش رغبته، ما حققوش رغبته. ونفس هذا الطلب ربنا بيطلبه منك في حياتك. ربنا بيعرض عليك في حياتك يقول لك دخلني جوه حياتك، يقول لك اسمح ودخلني جوه حياتك عشان يكون سبب بركة ليك. اسمح واضرب الخطايا اللي في قلبك عشان اخش جواك واسكن فيك، والحتة اللي انا بسكن فيها بحولها الى مكان كله بركة، ومن الناس اللي حواليك يشوف البركة اللي فيك يقول لك البركة دي جت من فين، تقول لهم ربنا اللي فيها. يبقى دي هي الكرازة. الكرازة عمرها ما كانت ان واحد يطلع يمسك الانجيل ويمشي في الشارع انا ابشر بهذا الانجيل، عمرها ما كانت كده. وعمر الكلام ده ما خلي الناس تحب المسيح، ولكن الناس بتحب المسيح لما يلاقوه حي في حياة اولادهم، لانهم عايزين صورة بتنطق. فهجيب الصورة دي منين؟ هيشوفوها فيكم. هو ده ربنا عايزه. ما نلومش اليهود انهم فشلوا في التطبيق، ولكن نلوم انفسنا ان احنا فاشلين في التطبيق. المطلوب منك بالظبط ان تتقدس، انك تحرم الخطايا اللي جواك. اي خطية انت شايفها جواك قول دي لا. ولو ربنا شافك بتعمل كده بامين مع نفسك وامين قدامه انك تطرد كل خطية من جوه حياتك، يجي ويسكن في داخلك. واذا سكن في داخلك هتكون نور للمنطقة اللي انت قاعد فيها، وللشغل اللي انت فيه، وللبيت اللي انت ساكن فيه، هتكون نور. وهتلاقي الناس كلها بتحبك وتقول ايه ده، ايه الصورة الحلوة دي، ايه البركة دي، ايه البركة اللي في حياة فلان دي، كانت البركة دي منين؟ ده المسيح. هي دي الكرازة. وده اللي قاله معلمنا بطرس، خليكم مستعدين لمجاوبة من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. بيجي المحن على كل الناس، واذا بالناس يسقطون في الضيق والألم والخوف والرعب من المستقبل، وولاد ربنا فرحانين متهللين مليانين سلام. انتوا جبتوا السلام ده منين؟ انتوا خايفين ليه؟ ربنا موجود. يا سلام على كلمة ربنا موجود لما تطلع من قلب مش بيمثل، قلب شاعر بيها، وليه ربنا موجود؟ ما يكون قلب اختبر ربنا وصدق ربنا، الكلمة البسيطة دي تكون نور للعالم، ويتحول كل واحد فينا إلى نور للعالم، إلى سبب كرازة. ولكن إهمالنا في إن احنا نطرد الخطايا وإيه المانع؟ ما الناس كلها بتعمل كده. إيه يعني؟ اسأل قلبك واسأل ربك. ايه يعني؟ ما دي الموضة. في كلام كتير طلع، واحنا بنسمح لنفسنا بحاجات كتيرة غلط بندخلها جوه حياتنا بدعوة ان العالم كله كده والناس كلها بتعمل كده، وكانت النتيجة ان احنا اتحرمنا من وجود ربنا واتحرمنا من البركة، لان احنا سمحنا للشعوب الغريبة وللامم الوطنية ان تحيا في داخلنا. ايه بقى الشعوب الوطنية؟ ايه الامم الغريبة؟ الخطايا اللي احنا بنحبها، الخطايا اللي احنا متعلقين بيها سكنت جوانا، ولما سكنت جوانا اختفى النور من جوانا، واختفى او انمحى او تلاشى الدور اللي انت مفروض تقوم بيه ككارث كنور للعالم. عشان كده ربنا يسوع المسيح بيقول لا يمكن ان يخفى لا يقودون سراجا ويضعونها تحت المكيال، لا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال. اذا كنت منور فعلا عمر ما حد هيعرف يغطيك، والبركة هتبان في كل حتة والنور هيبان في كل حتة. هو ده اللي ربنا عايزه من ولادهم، انهم يكونوا نور للعالم. ده بمعنى كلمة انتم نور العالم، انتم نور. باختصار الشعوب من ناحية تشوف فيهم البركة، ومن ناحية تانية الشعب الاسرائيلي لما يكون له اليد العليا ويلاقي ان الشعوب دي تنهار قدامه وبتخضع ليه، ايه ده؟ القوة دي جت من فين؟ ده ربنا اللي في وسطنا قوي جدا، ربنا اللي في وسطنا قوي جدا. ويزداد ايمانهم بالله وتزداد كراهيتهم للخطية. اما يشوف الشعوب دي بسبب الكارثة اللي حلت بيهم هي الخطية، لما يكرهوا الخطية لما يسبب الكوارث. بل الله عينين بتبصر، يقدر يحلل الاحداث صح ويصلح من نفسه ويعدل نفسه. ده اللي له العينين اللي بتبصر، ما هو طوبى لمن له عيون تبصر. ولكن هذا الشعب اعطي عيون ولكنه لا يبصر. تحليل الاحداث واضح جدا، تحليل الاحداث واضح جدا، والايات بتنطق للي عايز يفهم. مشكلة سفر القضاء، احنا قلنا سفر القضاء متلخص في اصحاح 2 وهنقراه مش هياخد مننا دقيقتين، لان الراجل اللي كتبه هو وضح فلسفة السفر. وما سبناش فرصة ان احنا نتعب ان احنا نحلل، يعني في اسفار الواحد عايزها قدامها ويحلل ايه الخط العام اللي بيربط السفر. يمكن انت فاكرين احنا عملنا كده في كذا سفر، ونمسك حاجة نسميها الخط العام اللي بيمسك السفر. لكن هذا السفر الكاتب بتاعه هو كتب الخط العام ولخص لنا الفلسفه بتاعته، ولخص الموضوع كله في اصحاح 2. بعد ما لخص لك الموضوع قال لك اقرا بقى حكايات عشان تتاكد. بالظبط زي كتب الهندسه لما تجيب نظريه وبعدين تجيب التطبيقات. هو حط النظريه في اصحاح 2 وسابك تقرا التطبيقات عشان يثبت النظريه في ذهنك. لكن في اسفار كتيره ما بتعملش كده، لكن يسيبك انت تحلل وتطلع بالنظريه. هو ايه الخط اللي بيربط، هو ايه الخط اللي بيربط الاصحاح ده كله، السفر ده كله ببعضه، او هو ربنا عايز مني ايه من السفر ده؟ انت عليك انك تحلل، لكن في سفر القضاه ما بتحللش ما بتتعبش. المشكله بقى اللي بتقابلنا في سفر القضاه التحديد الزمني. التحديد الزمني، هو سفر القضاء ده استغرق كام سنة؟ هو سفر القضاء اتبدأ من فين؟ بموت يشوع، وابتدأ بموت يشوع وينتهي بايه؟ بمجيء صموئيل النبي او عالي الكاهن. عالي الكاهن، وبعد موت عالي الكاهن ظهر صموئيل كنبي عظيم وكان بيقضي للشعب. وطبعا بعد صموئيل او في اثناء حياه صموئيل ابتدت المملكه تتاسس باول ملك اللي هو شاول. يبقى عهد القضاه استمر من اول عمليا كده من بعد يشوع لحد شاول الملك. في عندنا اثنين قضاه خارج سفر القضاه، والباقيين كلهم محطوطين في سفر القضاه. مين القضاه اللي من خارج سفر القضاه؟ انا قلتهم دلوقتي، عالي وصموئيل، هما دول اخر اثنين قضاة حكموا لاسرائيل من خارج سفر القضاة، والباقي كله محطوطين في سفر القضاة. لو مسكنا القضاة هنا هنقع في مشكلة. هل القضاة اللي جم مترتبين على التوالي ولا كانوا على التوازي؟ يعني مثلا عندي في سفر القضاء 14 قاضي. هل القاضي كان بيجي وبعد لما يموت يوم قاضي ثاني، يموت يوم قاضي ثالث، يموت يوم قاضي رابع، ولا كانوا على التوازي بحيث ان كان يبقى في قاضي بيقضي في شمال اسرائيل وقاضي ثاني بيحكم في جنوب اسرائيل، قاضي بيشتغل مع يهوذا وقاضي بيشتغل مع منسة وقاضي بيشتغل مع زبولون كده يبقى اسمه على توازي يعني موجودين في وقت واحد. لو احنا افترضنا جدلا ان هما جايين على التوالي يعني لما يموت قاضي يجي قاضي يموت قاضي يجي قاضي صفر القضاء يبقى الزمن بتاعه حوالي 410 سنة. ولكن لو افترضنا ان هم هيمشوا على التوازي الرقم يضغط كتير عن كده. لو قلت ان هم ال14 جم في وقت واحد يبقى صفر يبقى زمن صفر القضاء اختصر لحوالي 40-50 سنة. لا دي صح ولا دي صح. لكن هم كان غالبا بيتزامن اثنين قضاء مع بعض في وقت واحد. بمعنى ان هو ما مشوش على التوالي ولا على التوازي يعني ال14 ما مش في وقت واحد ولا جم ورا بعض. لكن كان ممكن يكون في اثنين قضاة متزامنين في وقت واحد. وعشان كده بنطلع بان الفترة بتاعت صفر القضاة تتراوح ما بين 200 و300 سنة. ولكن لا يمكن تحديدها قطعا بعدد محدد من السنين. وعشان بسبب صفر القضاة انه غامض في الحتة دي مش بنقدر نحدد بالظبط زمن الخروج. انا ممكن احدد زمن داود النبي انت تلد المملكة. واخدين بالكم دي متحددة تاريخيا. لو انا قدرت احدد صفر القضاء قد ايه بالظبط اقدر احدد زمن الخروج وبالتالي اقدر احدد الملك المصري اللي اضطهد الشعب في مصر. ولكن دي مش محددة علميا لحد هذه اللحظة. والسبب ان صفر الخروج غير محدد مدته زمنيا. ما حدش قادر يحددها. بنجيب منين حتة 300 سنة؟ كلمة وردت على لسان احد القضاة وبيقول ان في 300 سنة مرت من الحادثة بتاعت امتلاك موسى لارض الاموريين. فقلنا 300 سنة ممكن انها تكون ايه؟ يعني زي ما بيقولوا بالانجليزي راوند فيجر يعني 280-270 وهو بيبالغ شويه فوق 300 لكن اهي في الحدود دي ما بين 200 و300 دي الفتره اللي ممكن اقول انها معقوله. لكن قد ايه بالظبط لا يستطيع احد ان يحددها اطلاقا. وهذه الفتره تراوحت بين فترات ازدهار لاسرائيل وفترات انكسار لاسرائيل. فترات ازدهار كان يبقى فيها القاضي هزم الشعوب المعاكسه لاسرائيل وبدا يحكم. هنا بقى مش بس يبقى قاضي عسكري او قائد عسكري او رئيس عسكري ولكن يبتدي يحكم كقاضي مندوب عن الله عشان يعاقب الخاطئ ويرد الشعب الى البر. فهنا القاضي دي مش معناه خالص قاضي بالمفهوم بتاعنا حاليا ولكن قاضي المفهوم بتاعه ان قائد عسكري بينتصر على الاعداء وبعد كده يبتدي يحكم الشعب عشان هذا الشعب يعيش في بر ويمتنع عن الخطية ويمتنع عن نبات الاوسام. ده مفهوم القاضي انه بيعيش الشعب في بر يقودهم انه ما يمشي في طريق يرضي ربنا. ادي القاضي. يبقى هو بيدلهم انه بينصفهم عسكريا بيخلصهم من اعدائهم وفي نفس الوقت يبتدي يردهم للطريق الصحيح عشان يرضوا ربنا ويستمر رضا ربنا عليهم وتستمر بركة ربنا بتحطهم. احنا قلنا ان سفر القضاء بيشير لفترة التأديب اللي ربنا كان بيأدب بيها الشعب لما يخطئ وبعد كده يعفو عنهم لما يقدموا توبه ويصرخوا لربنا ويديهم قاضي يرجع لهم الحريه بتاعتهم وينصفهم ويشيل الظلم اللي وقع عليهم. لو جينا حسبنا الفترات احنا قلنا لو حسبناهم على التوالي يطلعوا قد ايه؟ 410 سنه. لما تيجي تحسبوا الفترات بتاعت التاديب هتلاقوا حوالي 130 سنه. وتحسبوا الفترات اللي ربنا عفى عليهم وكان سايبهم في حريه والفرح هتلاقي قرب 300 سنه. يعني معنى كده نسبة ايه؟ الربع. التأديب هو ربع المدة بالفرض ان هم على التوالي. لكن هناخد منها بس تصور ان يد ربنا مش تقيلة. واذا ربنا سمح بالتأديب فبيكون الى فترة قليلة. عشان كده يمكن تفتكر الآية اللي قالها ربنا في أشعياء يقول لحيظة تركتك. لحيظة. فبيسميها لحيظة. يعني فترة صغيرة جدا اللي ربنا سمح فيها بالتأديب. طبعا هو بيقللها يعني لما بيقول لحيظة لا بالنسبة واحد لاربعة. واخدين بالكم؟ لكن لما يقول هنا لحيظة المقصود بيها انك لو سلمت تستحقها على خطاياك قد كده. لكن انا سمحت قد كده فقط. عشان كده بقول لكم باستمرار ان ربنا مش بينتقم. ربنا مش بينتقم. شيلوا من ذهنك تماما ان ربنا بينتقم على الخطية. ربنا مش بينتقم. ربنا حاليا في مرحلة ان فقط بيؤدب. لكن ينتقم شيلوها تماما من ذهنكم. ربنا لا ينتقم. ربنا بيؤدب فقط. ومن يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. ده الرسالة بتاعة لودوكيا اللي في الرؤية في كلمة صعبة خالص. يقول لي انت ما انتش عارف انت فاكر نفسك انك انت يعني قديس. ده انت حقيقتك انك بائس وفقير واعمى وعريان وشقي. انا اشير عليك كذا وكذا وكذا. وفي الاخر يقول لي ايه؟ ان كل من احبه اؤدبه واوبخه. يعني بعد لما قال له صفات صعبة جدا وقال لي انا مزمع ان اتقيأك من فمي. يقول لي ان كل من احبه اؤدبه واوبخه. دي طريقة ربنا ان يؤدب ويوبخ. المسيح قالها انا لم اأتي لأدين. لم اأتي لأدين. ربنا مش بيدين. المرحلة الحالية ليست مرحلة الدينونة. القضاء بتمثل فترة الحكم الالهي. القضاء هذه الفترة بتمثل فترة الحكم الالهي. ربنا هو اللي بيحكم. ربنا هو صاحب الحكم. ربنا هو ملك هذا الشعب. عشان كده في نهاية هذه الفترة لما الشعب ثار وقال لي رب قال لي احنا عايزين ملك صمويل حزن. قال له انتوا بترفضوا حكم ربنا؟ انتوا عارفين الملك اللي يعمل فيكم ايه؟ ده هيذلكم، ده هياخد اولادكم يعملهم عبيد، ده هيحط عليكم جزية كبيرة. قالوا موافقين، احنا عايزين ملك. احنا عايزين ملك. واصروا على الملك. وسمير راح بحزن لربنا وقال للشعب مصر على الملك. قال لهم ما تزعلوا ليه؟ هم رفضوني انا ورفضوك انت. ايه اللي مزعلك؟ ادينهم ملك. راح مدينهم شاول الملك. قال له روح نقلهم شاول. رجل طويل وعريض ليس مثله. وبعدين شاول ده جاب مصيبه. ولما تقروا هذا التاريخ المؤلم لشاول استغربوا. قال طب لما انت اللي اخترته يا رب انت عارف انه انسان سيء الى هذا الدرجة اخترته ليه؟ فاكرين الكلمة اللي قالها باستمرار؟ ها؟ الشعب عايز كده. فاكرين الآية اللي بنقولها؟ الرب يعطيك حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. ده المزمور كان 20 اللي في صلاة الساعة الثالثة. اول مزمور في صلاة الساعة الثالثة. يستجيب لك الرب يوم شدتك. وبعدين يقول الرب يعطيك حسب قلبك. الشعب عايز ايه؟ الشعب عايز ايه؟ الشعب عايز ايه؟ عايز شاول الملك الطويل العريض اللي يتبهوا بيه قدام الشعوب. يجي واحد يهودي يقابل واحد عموني من بني عمون اللي الملك بتاعنا اطول من الملك بتاعكم. الملك بتاعنا اعرض من الملك بتاعكم. بيتبهوا في الحاجات دي. والتفسير اللي انا بقول لكم هو ده التفسير الوحيد ليه ربنا هيطلق المسيح الدجال في الايام الاخيره. ليه ربنا هيحل الشيطان من سجنه في الايام الاخيره؟ هل ربنا عايز يجرب البشر؟ قلت لكم 100 مره ان هذا الفكر فكر مرفوض. يعني ربنا يجرب البشر؟ ما ربنا عارف انت هتعمل ايه، وربنا عارف رد فعلك انت هتعمل ايه، وربنا مش محتاج انه يجربك، مش معنى. ولكن ببساطة كده الناس عايزة المسيح الدجال في الايام الاخيرة. هم الناس عايزين، هم الناس عايزين المسيح. انا قلتها اليومين اللي فاتوا بضحك، ولكن ضحك مر. لو المسيح ظهر النهاردة هيعملوا فيها، انا هسيبك تفكروا فيها. لو المسيح ظهر النهاردة ومشي في شوارع امريكا هيسلبوه؟ هيضربوه بالرصاص، هيضربوه بالرصاص. لو جه لواحد النهاردة وقال له من نظر الى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه، ما تبصش لواحدة. لو جه قال لهم لا يمكن ان احد يعبد سيدين الله والمال، امريكا حد يقول لهم ما حدش يعبد المال؟ حد النهاردة عنده استعداد انه يتخلى عن اله اسم المال؟ اسألوا نفسكم وشوفوا. حد عنده استعداد يتخلى عن قرش؟ حد على استعداد يتخلى حتى عن حقه او ما يراه انه حقه؟ حد عنده استعداد؟ مين عنده استعداد يمشي في طريق المسيح؟ فلو حد انه يجي المسيح النهارده يدعو الدعوه بتاعته تاني، ولا حد هيقبله. الناس عايزه ايه النهارده؟ ايه اللي بيحكم العالم النهارده؟ انتوا هنا عايشين في مصر في بلد مؤدبه ومهذبه، لكن لو طلعتوا بره وشفتوا الجو بره فيه ايه؟ هتلاقوا ان في الهين بيحكموا العالم ده. المال والجنس. حاجتين بيحكموا العالم، المال والجنس. هي الناس عايزه كده. وهم دول الحاجتين اللي هيوفرهم المسيح الدجال. وعشان كده هيطلق الشيطان في الايام الاخيره. لان هما الناس عايزين ده مش عايزين المسيح. واخد بالكم ازاي؟ اذا صورة رفض المسيح صورة احنا شفناها عدة مرات في الكتاب المقدس. اول مرة نشوف رفض الحكم الالهي نشوفها فين؟ في سفر القضاء. انا اشوفها في سفر القضاء، لان سفر القضاء لان ربنا هو اللي بيحكم. ولكن امسكوا سفر القضاء وادرسوه بعمق وشوفوا لي كم مره ذكرت عباده في سفر القضاء. ذكر اللاويين مرتين في سفر القضاء، وللاسف المرتين فيهم فضائح. فضائح هنقولها في الاخر. فين العباده؟ فين ربنا كان عايزه ان شعب يقدم له العبادة؟ ربنا بيحكم لكن محدش قابل حكمه، محدش قابل ان ربنا هو اللي يسود على حياته او يسود على المجتمع بتاعه. هتلاقوا في سفر القضاء صورة بشعة لما يجب ان تكون عليه الكنيسة. وهنا كلمة كنيسة معناها جماعة الرب، لان كلمة كنيسة هي كلمة يونانية كليسيا ترجمت الجماعة في العهد القديم. فكلمة الجماعة ترجمت اكليسيا، واكليسيا ترجمت بالعربي كنيسة. لكن هي اصلا الجماعة، هي جماعة الرب. الجماعة دي اللي هم احنا او اللي هم الشعب اليهودي او اي كنيسة. المفروض ان اللي بيحكمني هو ربنا. السيد بتاعي اللي بيحكمني، الملك بتاعي اللي بيحكمني هو ربنا. ولكن سفر القضاء بيصور صورة بشعة لما يجب ان تكون عليه جماعة الرب. صورة مخيفة. مفروض يكون نكون ازاي؟ العكس هو اللي مشي. وشفنا صورة مخيفة في سفر القضاء. ادي اول مرة نشوف رفض الحكم الالهي. او ببساطة كده العنى عن الحكم الالهي. وعشان كده هنلاقي ان كاتب سفر القضاء اشار عدة مرات الى بآية اتكررت عدة مرات
في سفر القضاء، وإن كان كل إنسان في إسرائيل يفعل ما يحل له، لأنه لم يكن هناك ملك يحكم إسرائيل، لم يكن هناك ملك. طب ما في ربنا، ومين قال لك إن أنا عايز ربنا؟ مين قال لك إن أنا عايز ربنا وعايز حكم ربنا؟ أنا عايز اللي يخوف. وبعدين نيجي لسفر صموئيل الأول وصموئيل الثاني، نلاقي بعد كده إنه أعلنوها صراحة، إحنا عايزين ملك. طول بعرض إحنا مش عايزين حكم ربنا. وصموئيل يترجاها، أنتوا مش عارفين الملك هيعمل فيكم إيه؟ عارفين وعايزين. مالكش دعوة. وبعدين اختار ربنا شاول، ولكن كان في ظلم الله واحد ربنا بيقعد يقال لو صبر الشعب، ما كانوش اتبهدل على قديم شاول، كان ربنا هيدلهم داود، هيدلهم داود، لان اتاري ربنا كان بيعد ليهم واحد اسمه داود يكون على صورة المسيح. كان ربنا نفسه يديهم الملك ده، بس هم مش عايزين كان الملك ده وقتها، مش مستعدين ليه، هم عايزين الطول العرض، فربنا اداهم حسب قلبهم. يبقى احنا شفنا في سفر القضاء صورة لرفض الحكم الالهي ورهبان في الخطايا اللي عاشوا فيها والنجاسة اللي عاشوا فيها. وشفنا في سفر صموئيل انهم رفضوا صراحة الحكم الالهي وعايزين ملك يحكمهم، وربنا ادالهم شاول. وهنشوف في الايام الاخيرة انهم هيرفضوا المسيح تماما، وربنا هيدلهم الشيطان. يعني ممكن اشوف في الصور دي كلها ان العهد القديم كان بيرسم لي صورة اللي هيحصل. العهد القديم، عشان كده دايما نقول ان العهد القديم ده صورة تصويرية للعهد الجديد. احنا ممكن نشوف صورة للي هيحصل في المستقبل، نشوفها في سفر القضاء وسفر صموئيل الاول والثاني. صورة ان ربنا نفسه يسود على قلبنا، ربنا نفسه يدينا ملك بحسب فكره يملك علينا، ولكن احنا رافضين، الشعب رافض، والعالم رافض، ما حدش عايز المسيح يحكم عليه، ما حدش عايز المسيح كملك، لا عايزين حكم الله من السماء، ولا عايزين المسيح يملك على قلبهم في الارض، لا عايزين ده ولا عايزين ده، هم عايزين الخطيه، وعايزين الانحراف، وعايزين الفساد، وعايزين التمس، وعايزين النجاسه، فبياخدوها. ولكن ربنا في محبته لا يسمح ليا حتى ان حبيت ان انا اهرب من ايده. عجيب ربنا. وبحب اقولها بهزار، لو جاني ابني في يوم من الايام وقال لي انا مش عايش في بيتك، انا عايز اطلع عايش على مزاجي، هضربه وحيشه باي قوه يعني اقدر اعملها، وحيشه باي طريقه، لحد مره واثنين وثلاثه، لحد لما الاقيه مصر ومش قادر عليه هيمشي، هعمل ايه؟ لكن مره واثنين وثلاثه واربعه هستمت عشان ما يسيبليش بيتي ويمشي. مش هقبل ان ابني لو جالي في يوم ولا هسيبك بيتي وامشي، مش هقبلها. وربنا كده كأب، عشان كده اللي شفناه في سفر القضاء صوره واضحه لهذه المحبه، صوره واضحه لهذه المحبه، بالرغم من النجاسه اللي كانوا عايشين فيها والفساد اللي عايشين فيه، لكن ربنا ما سابهمش. امال بتعمل ايه يا رب؟ ان كل من احبه اؤدبه، انا اؤدب ووضح، انا هتعبكوا عشان تفوقوا وترجعوا مره ثانيه، لكن ارميكوا خالص لا. لما تشوفوا العهد القديم هتلاقوا في شخصيات، احنا قلناها الكلام ده كتير، ولكن هوريكم الخط كده اللي ماشي في العهد القديم. هتلاقوا في خط ربنا بيرسم صوره لعمل المسيح. انا خسرت ولا فاكرينها؟ اول واحد بيرمز المسيح مين؟ ادم. ادم مش كده؟ يرمز المسيح في انه راس الخليقه. ونوح يرمز المسيح في انه راس الخليقه الجديده، راس الخليقه الجديده، والمسيح هو راس الخليقه الجديده. اسحاق يرمز المسيح في انه ايه؟ المفروض تكونوا حفظته. العريس اللي قاعد في السماء ومستني العروسه تجيله، والعروسه واحده. يعقوب يمثل ايه؟ العريس اللي اتمرمط ونزل للارض عشان خاطر يجيب عروستين، لانه جعل الاثنين واحدا. يوسف يرمز لايه؟ للمسيح البكر. المسيح البكر اللي جعله الله وارثا لكل شيء عشان خاطر انا اكون وارث من خلاله، مش كده؟ موسى يرمز لايه؟ يرمز للمسيح المخلص اللي جانا على الارض عشان يشيلنا من العبودية ويحررنا ويوصلنا الى الى خارج ارض كنعان وكفايه عليه كده، لان موسى ما يقدرش اكتر من كده كممثل للناموس. وبعد كده يجي يشوع يرمز للمسيح اللي عبر بينا نهر الاردن الموت عشان يخش بينا الى كنعان السماويه. ده الخط العام كده اللي ماشي الشخصيات الرئيسيه في العهد القديم. نيجي بعد كده لمين؟ على طول داود. بعد كده على طول يجي داود. لا، يجي القضاء الاول، لان القضاء كانوا بيرسلوا من اجل انهم يخلصوا الشعب من الضيقات اللي هم فيها. واكتملت الصوره في داود الملك اللي بيمثل المسيح اللي جه عشان يملك علينا. فالخط العام اللي موجود في العهد القديم بتكمل الصوره بتاعته في البلور لما احط كل الشخصيات الرئيسيه في العهد القديم. الاقي ان ربنا بيرسمني صوره اللي هيحصل. ربنا بيرسمني صوره، بيصور اللي هيحصل. بيرسمه عشان ينطق. عشان يبقى شايف ان مش الحاجات اللي بقراها دي في العهد القديم ده صدفه. الكلام ده ربنا بيحكيه لنا من زمان الاف السنين. انا هي دي خطتي. وزي ما بقول باستمرار ان ربنا مش بيخبي عننا حاجه، بيحكي لنا خطته باستمرار، انا هعمل كذا كذا كذا. هل اخفي عن عبد ابراهيم ما انا فاعله؟ طريقه ربنا كده انه يحكي لنا الاسرار بتاعته. قلنا بقى الملوك كان ليهم ان هم ياخدوا عبيد وياخدوا جزيه، ولكن القضاة كانوا يختلفوا عن الملوك في كده. لا ياخدوا جزية ولا ليهم عبيد، لكن كل واحد كان بيعيش بتعبه بتراعه بمقابل يعني باجرته اللي هو بشغله، لكن ماليش اجره عن عمله. كان كل سبط له الرئيس بتاعه اللي بيحكمه. كان في حاكم زي دلوقتي لما نقول العمدة بتاعت القريه. كان كل سبط له القائد بتاعه وله الحاكم بتاعه وله رئيس السبط. فكان في رئيس لكل سبط. اما القاضي ده كان ممكن يجي ليه؟ كان في رئيس السبط. لا، القاضي ده ده حاجه خاصه. لما كان الشعب يتبهدل بواسطه الاعداء المحيطين بيه ويتعبوا، لا كان الرئيس ده يقدر يعمل حاجه ولا رئيس السبط يقدر يعمل حاجه ولا حاجه يعمل حاجه. فربنا يبعت شخصيه غريبه جباره. والعجيبه ان هذه الشخصيات الجباره كل شخصيه فيهم فيها ضعف شديد. فيها ضعف. واحد اشول، واحد ابن زنيا فالكل بيحتقره ومطروط، واحد يطلع يحارب جيش من 300,000 وربنا يديله جيش من 300. شمشير الجبار مش تلاقي سلاح في ايده يحارب بيه، يحارب بجمجمه. واحد تاني مش تلاقي حاجه يحارب بيها في ايده زي كرباج صغير بيسوق بيه البقر اسمه منساس البقر. هو ده الاداه بتاعته اللي كان بيحارب بيها وهزم بيها الجيش اللي قدامه. كان ربنا عايز يقول ايه؟ بالرغم من الضعف بتاعكم انا اللي بحارب. انا اللي بحارب. انا مش ما بيهمنيش القوه بتاعتكم. دي حاجه ما تهمنيش خالص. عشان كده يشوع في يوم من الايام لما وقع في ايده عبد ضخم من الخيول عمل فيها ايه؟ عرقبها وحرق المركبات الحديديه. حرقها. عايز يقول ايه؟ انا قوتي في الهي اللي بيديني النصره من عنده، ولكن قوتي ما هياش في الادوات الحربيه. قوتنا في الهنا. هو ده هو ده هو ده هو ده هو دي القوه الحقيقيه اللي ليا. عايز اكرر تاني ان الاداء اللي ربنا كان بيستخدمها في التاديب هي ايه؟ الشعوب نفسها، مش كده؟ مش عارف قلتها ولا ما كانش حكايه، لكن مهم انكم تعرفوها ان الاداء اللي ربنا كان بيستخدمها في التاديب هي الشعوب الوثنيه اللي هم اهملوا في ان هم يطردوها. طب اذا قلنا ان الشعوب الوثنيه بتشير للخطايا اللي انا اهملت بان انا اقدم عنها توبه او ان انا اتخلص منها، يعني معنى كده ايه؟ ان عقوبتي هتكون هي خطيتي. عقوبتي هتكون هي خطيتي. اي خطية انا سايبها في حياتي هي دي عقوبتي. لان ربنا ببساطة كده لازم تفهميها، ربنا لما يقول لي امتنع عن الخطية الفلانية، ربنا مش حاكم مستبد عايز يمنع عني او يحرم عليا شيء هيعود عليا بالخير. ده ربنا لما بيقول لي ابعد عن حاجة الفلانية، فدي من مصلحتي ان ابعد عنها، من مصلحتي انا ان انا امتنع عن الخطية، من مصلحتي. ربنا شايف ان في ضرر هيلحقني لو انا استمريت في الخطية دي، فعشان كده بيقول لي بطلها، امتنع عنها، ما تمشيش فيها. وطبعا مين بيسمع؟ لو هم سمعوا وافقوا انهم يطردوا الشعوب الوثنيه، ولا احنا بنسمع ونوافق ان احنا نطرد الخطايا من قلبنا. وبالتالي بتكون الشعوب او الخطايا اللي احنا بنسيبها هي دي اداه التاديب بالنسبه لنا. خدوا مثلا واضح اليومين دول الشذوذ الجنسي اللي وصل الى ابعد يعني المراحل بتاعته في امريكا. ما في بلاد هناك مضروبه بهذا الشذوذ بشكل بشع بشع، لدرجه ان حتى كلينتون الرئيس الحالي في الانتخابات الاخيره عارف ان عدد الشذوذ ضخم جدا، عدد الشواذ جنسيا ضخم جدا. سمح لهم بالدخول للجيش، لان مفيش حاجه تعاقب لهم كامل الحريات في المجتمع ومتساويين بالمجتمع عشان يضمن اصواتهم. ايه ده؟ وصلنا لايه؟ وصلنا لايه؟ حاجه بشعه. ياما ناس قالوا ان الشذوذ ده حاجه خطر.
وعاملين فيها اسس واسسات واساقفه واساقفات. منهم فيهم الاسقف متجوز اسقف والاسيس متجوز اسيس والاسيسه متجوزه اسيسه. هل ممكن تتصور ان الفجر يوصل الى كده؟ هل ممكن تتصور حاجه كده؟ ان ده منتشر الى هذه الدرجه؟ طب كانت النتيجه ايه؟ ان عقوبه الخطيه في نفسها، والنهارده الموت اللي عمال بيحصد في امثال هؤلاء ده شكل ايه؟ العقوبة الخطية عقوبتها في نفسها. العقوبة العقوبة هي الخطية نفسها. العقوبة هي الخطية نفسها. وده اللي بان لحد دلوقتي. طب ايه اللي مختفي؟ انا ما اقدرش احلل الاحداث دي مش شغلتي، ولكن اللي ظهر قدامنا دلوقتي الكلام ده. الخطية عقوبتها في نفسها. وعشان كده ربنا بيترجى الانسان ما تعملش كده. ما تقعش في الخطايا دي، ما تعملش كده لصالحك، لانك انت اللي هتهلك، انت اللي هتتعب، انت اللي هتعيش متعذب. اللي كتب هذا السفر سفر القضاء غالبا وتم الاتفاق على كده من اليهود نفسهم، من اباء اليهود واباء الكنيسه اللي كتب هذا السفر سمويل النبي. لان هو نلاحظ ان سمير هو اللي كتب برضه الجزء الكبير من اسفار صموئيل الاول. لا ما كتبش الثاني، هو كتب الجزء وهو عايش، لان هو مات في وسط الاول. فهو مات في 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 نص الاحداث، وبالتالي هو ما كملش الاحداث. لكن صموئيل هو اللي بدا يؤرخ ويكتب كتب تاريخيه وانضمت الى الكتاب المقدس. عشان كده قالوا غالبا ان اللي كتب سفر القضاة هو صموئيل النبي. وحتى تلاحظوا ان صموئيل ما دي لغته، يقول لك ان كل واحد بيفعل ما يحلو له، لانه لم يكن هناك ملك في اسرائيل، ما هو مؤسس الملوك، ما هو اللي مسح الملوك، هو اللي مسح الملوك، هو اللي مسح شاول ومسح داوود النبي. انا عايز اقرا معاكم عشان تشوفوا فلسفه، انا هاجل الاصحاح الاول للدور اللي جاي، لكن هقرا معاكم الاصحاح الثاني عشان تشوفوا ايه فلسفه الكاتب بتاع سفر القضاه.
انا ملخصها زي ما قلنا. وصعد ملاك الرب من الجلجال الى بوكين وقال بوكين. الاسم ده هنشوف جه منين دلوقتي. احنا قلنا المقطع اين معناه ايه؟ ها؟ جمع. مش كده؟ المقطع اين ده جمع. طب وبكى بتطلع ايه؟ بكاء. يبقى بوكين معناها ايه؟ الحته اللي عيطت فيها كتير. بس كده معنى كلمه بوكين الحته اللي عيطوا فيها كتير. ما احنا بنقولنا ان العربي قريب خالص من العبري. وصعد ملاك الرب من الجلجال الى بوكين وقال قد اصعدتكم من مصر واتيت بكم الى ارض. مين ملاك الرب ده؟ غالبا هو المسيح. غالبا ظهور من ظهورات المسيح. وممكن يكون ملاك عادي ما حدش يقدر يحدد في الحته دي. قد اصعدتكم من مصر واتيت بكم الى الارض التي اقسمت لابائكم وقلت لانكث عهدي معكم الى الابد. وانتم فلا تقطعوا عهدا مع سكان هذه الارض. اهدموا مذابحهم ولم تسمعوا لصوتي فماذا عملتم؟ فقلت ايضا لا اطردهم من امامكم بل يكونون لكم مضايقين وتكون الهتهم لكم شركا. وكان لما تكلم ملاك الرب بهذا الكلام الى جميع بني اسرائيل ان الشعب رفعوا صوتهم وبكوا فدعوا اسم ذلك المكان بوكين وذبحوا هناك للرب. ربنا بيعاتب ونفس العتاب ممكن يوجه لنا زي ما قلنا. هنا بيقول لهم ايه؟ انا اصعدتكم من ارض مصر، انا حضرتكم وقلت لكم اتخلصوا من الشعوب الوثنيه عشان تبقوا ناس احرار وتعيشوا في ارضكم انتوا ملوك نفسكم. انتوا اللي رفضتوا ان كنتوا تتحرروا من الشعوب الوثنيه، انتوا اللي غلطتوا، فانا هسيبهم لكم وهيكون هم سبب تاديب ليكم. نفس كلام مش بيوجه لينا. ربنا يقول لك ايه؟ يقول لك انا اللي خرجتك من ارض العبوديه، انا اللي حررتك، انا اللي اديتك المعموديه، انا اللي اديتك تكون ابن ليا، انا اللي بحرقت عنك عار الخطيه بان انا غفرتها ومسحتها بدمي، انا اللي عملت، انا اللي عملت، انا اللي خليتك هيكل للروح القدس، انا اللي خليتك منزل للاب والابن. موجوده فين ان احنا منزل او ان احنا ممكن نكون منزل للاب والابن؟ موجوده فين دي؟ ها؟ يوحنا 15 فيها ان احنا اللي ما معناه ان اللي يحفظ وصيتي طبعا اللي يحفظ الوصايا اللي عنده وصاياه ويحفظها اتي انا وابي ونصنع عنده منزلا. لا يعني ربنا اداني قد ايه؟ اداني امكانيات قد ايه؟ وبعدين يقول لي بعد اللي اديتهولك ده كله ما زلت محتفظ بخطاياك وقلبك؟ ليه بتعمل كده؟ ليه بتخون الخيانه دي؟ ليه بتعمل فيا كده؟ هل يستقيم ان اكون انا ساكن جوه قلبك وانت محتفظ جوه قلبك بمحبه لخطيه غريبه؟ طب انا هسيب الخطيه دي تأدبك. ادي معنى البروجراف اللي احنا قريناه. انا كان ممكن احميك من العواقب بتاعت الخطيه لكن مش هحميك، انا هسيبها تأدبك عشان تعرف ايه اللي انت احتفظت بيه. جاب لك ايه؟ جاب لك كافيه. طيب وصرف يشوع الشعب، هي طبعا وصرف يشوع الشعب اللي خلاص يشوع كان مات، ولكن الحته دي هنلاحظ ان هي مختصر للقصه، كانه بيلخص ان بعد يشوع جه القضاء. وصرف يشوع الشعب فذهب بني اسرائيل كل واحد الى ملكه لاجل امتلاك الارض، وعبد الشعب الرب كل ايام يشوع كل ايام الشيوخ الذين طالب ايامهم بعد يشوع، الذين راوا كل عمل الرب العظيم الذي عمل لاسرائيل. ومات يشوع ابن نون عبد الرب ابن 110 سنين فدفنوه في تحم ملكه في تمنة حارس. اهي خدوا بالكم من الطريقه اليهودي في اللعب بالالفاظ. لو انتوا قريتوها قبل كده هتلاقوا اسمها تمنة سارح. طب ايه اللي خلاهم يسموها تمنة حارس؟ هم لعبوا في اللفظ. تمنة سارح ده الاسم الحقيقي. خلوها تمنة حارس لان كلمة حارس بالعبري يعني شمس. وهم رسموا فعلا على قبر يشوع شمس تذكار للحادثة الغريبة اللي فيها يشوع واقف الشمس. فهم لعبوا في الالفاظ عشان يشيروا لهذه الحادثة الاعجازية في حياة
يشوع.
فدفنوه في تخم ملكه في كنة حارس في جبل أبراء لجبل أبراهيم شمالي جبل جاعش. وكل ذلك الجبل الجيل أيضا انضم إلى أبائه وقام بعدهم جيل آخر لم يعرف الرب ولا العمل الذي عمل لإسرائيل. وفعل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا البعلين وتركوا الرب إله أبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر وصاروا وراء آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم وسجدوا لها وأغاظ الرب. تركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروت فحمي غضب الرب على إسرائيل فدفعهم بأيدي نهبوهم وباعهم بأيدي أعدائهم حولهم ولم يقدروا بعد على الوقوف أمام أعدائهم. طبعا ربنا مش هيقف قدام أعدائهم. حيثما خرجوا كانت يد الرب عليهم للشر كما تكلم الرب وكما أقسم الرب لهم. فضاق بهم الأمر جدا وأقام الرب قضاة فخلصوهم من يد ناهبيهم ولقضاتهم. أيضا لم يسمعوا بل زنوا وراء آلهة أخرى وسجدوا لها. كلمة زنوا هنا معناها إيه؟ الاثنين. كلمة زنا في الكتاب المقدس تعني حاجتين، زنا جسدي وده كان موجود في هذه الهياكل مع النظرات انفسهن، وزنا روحي معناه عبادة آلهة وثنية، عبادة آلهة غير الله. ليه بيسميها زنا؟ لأن ربنا هو عريس نفوسنا واحنا العروسة بتاعت ربنا. وياما ربنا سمى شعبه وعروسته، ياما سماها كده، احنا عروسة ربنا. فكنا اعبد اله تاني غير الله كاني بزني مع العريس بتاعي، مش بزني مع العريس بتاعي بقى التعبير خمي، بزني مع حد اخر غير العريس بتاعي. كان 17. ايوه 17. حادوا سريعا عن الطريق التي سار بها ابائهم لسمع وصايا الرب، لم يفعلوا هكذا. وحينما اقام الرب لهم قضاة كان الرب مع القاضي وخلصهم من يد اعدائهم كل ايام القاضي، لان الرب ندم من اجل امينهم بسبب مضايقيهم وزاحمين. وعند موت القاضي كانوا يرجعون ويفسدون اكثر من ادائهم بالذهاب وراء آلهة اخرى ليعبدوها ويسجدوا لها، لم يكفوا عن افعالهم وطريقهم القاسية. فحمي غضب الرب على اسرائيل وقال من اجل ان هذا الشعب قد تعدوا عهدي الذي اوصيت به ادائهم ولم يسمعوا لصوتي، فانا ايضا لا اعود اطرد انسانا من امامي من الامم الذين تركهم يشوع عند موته لكي امتحن بني اسرائيل، ايحفظون طريق الرب ليسلكوا بها كما حفظها ابائهم ام لا؟ انا عايز اقف قدام الايه دي وما فوتهاش. يعني ايه لكي امتحن بني اسرائيل؟ يعني ربنا هيسيب الشعوب دي عشان خاطر ربنا يشوف اليهود هيسمعوا كلام ربنا ولا هيمشي ورا الاوثان؟ معناها كده؟ انا قلت لكم كتير 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 انا رافض هذا التفسير بشدة، وارجو ان انتم تفهموا كلمة يمتحن يعني ايه في العهد القديم. ها؟ لا. ايوه هو ده التعريف الصح، ربنا يكشفني قدام نفسي، ادي معنى كلمة يمتحن. طريقة الامتحان الامريكاني سموه كويز. خش المدرس الصبح يقول لك النهاردة في كويز، كويز اللي يطلع ايه؟ روح موزع ورقة فيها اسئلة وتجاوب عليها ولو حاطط الاجابة الصح ما بلمش ورقة بفهمها لك. طب ايه هدف الكويز ده؟ انت تعرف مستواك ايه؟ تعرف انت فاهم ولا ما انتش فاهم؟ هنا في مصر احنا لما بنسمع كلمة امتحان على طول الحكاية مقترنة في ذهننا بالثانوية العامة والرعب بتاع الثانوية العامة والرعب بتاع الامتحانات ويوم الامتحان يكرم المرء او يهان، ويا اما الواحد يطلع في سبع سماء يا اما ينزل سبع ارض. فاحنا متلاقينا كده ان الواحد هيتكشف على حقيقته بالامتحان ويتبهدل ويتفضح. المقصود مش حاجة خالص غير كده،
كلمه يمتحن في اللغه العبريه المستخدمه دائما في الكتاب المقدس معناها ان ربنا بيكشفك لنفسك. ربنا بيكشفك لنفسك. عشان كده لما نسمع ان ربنا امتحن انسان مش معناه ان ربنا متشوق انه يعرف نتيجه الامتحان ويعرف انت هتنجح في الامتحان ولا هتسقط، ولكن ربنا بيمتحنك عشان انت تعرف نفسك، عشان انت تعرف المرض اللي جواك. ده اختبار ليك انت. زي ما قلنا في مره مش عارف من كام اسبوع يمكن مش فاكر، انه ساعات يبقى الواحد متهيأ له او متصور ان يعني انسان مليان سلام، ويا سلام يا ريت الناس كلها تبقى زيي، مليانين سلام في قلبهم. احنا يا ريتك تبقى زيي، انا مليان سلام جوا قلبي، انا لا اضطرب اطلاقا لاي سبب من الاسباب، انا مخدوع، انا كل الحكايه ان انا ما اتجربتش. انا ما مش عارف اللي جوايا ايه. ده انا جوايا نار ولعه لكن مش بريان. مش بريان يعني ما حدش مليان بنزين بس ما حدش جنبه يمضي عليه كبريت. فانا مش فاهم. لما ربنا يسلط عليا واحد يوريني النجوم في عز الظهر وابتدي اتشال واترقع واتجنن واتغاظ واجي اشتكي ليه يا رب تعمل فيا كده؟ ليه تبعت لي واحد؟ وبعدين واحد كده يعني ربنا يفتح عليك كلمتين ما لهمش معنى، مش ربنا بقى اللي فتح عليك. يقعد معايا يقول لي ده ربنا بيجربك عشان يشوفك هتصمت قدام التجربه ولا لا. يا سلام، ده ربنا بيجربني عشان يشوفني هبقى ناجح في الامتحان ولا صعب في الامتحان. ربنا مش عارف نتيجه الامتحان. اسف الكلام ده مش صح، تفسير غلط، ولكن ربنا عايز يوريني ان انا مخدوع. طب اذا كنت انت اتنططت واتشلت واترقعت، امال كان فين بقى يا ريتك تبقى زيي؟ انا انسان مليان سلام. ربنا كشفك لنفسك، ادي كل حكايه. ربنا كشفك لنفسك عشان تعرف حقيقه نفسك وتفوق وتقول يا رب شيل البنزين اللي جوايا ده، لان ادي مع اول شراره ولع. ده انا جوايا نار وانا مش بريان، جوايا بنزين وانا مش بريان. شيل رب البنزين اللي جوايا. واخد بالكم؟ هنا الامتحان معناها اليهود دول ما كانوش صح. شعب الله ما كانش ماشي صح. شعب الله كان مشتاق للخطيه ولكن مش بريان. فربنا لما ساب لهم الشعوب في وسطهم كشفوهم وابتدوا يعبدوا الالهه بتاعتهم. ايه اللي وداكم ورا الالهه؟ البذره بتاعت الشر كانت موجوده جواكم. كانت موجوده جواكم ولما جات لكم الفرصه جيتوا وراها. فكتير ربنا بيكشفني لنفسي، ادي معنى كلمه امتحان، ربنا بيكشفني لنفسي. ها؟ لا، تجربة المسيح على الجبل ده الشيطان هو اللي بيقصد انه يجرب كل واحد فينا. وعايز اقول حاجه في الحته دي برضه بما ان حضرتك فتحتها، مالها؟ الشيطان له وسيلتين دايما يحارب بيهم الانسان. اول طريقه، ما هو الشيطان هقول لكم على حاجه عمليه انا افتكرتها في حياتي. اول ما دخلت الكليه في الجامعه الاساتذه بتوعنا وقفوا وادونا نصيحه وقالوا يا جماعه ما تسمعوش كلام الجماعه الساقطين، لان دول هيقصوكم من حياتكم، ما تسمعوش كلام حد. عدت الايام من سنه نصيحه، وجيت في يوم من الايام وقفت في مساله فبسال فيها واحد بيعيد السنه بيقول لي ممكن تشرح لي المساله دي؟ قال انت لسه هنا؟ احنا السنه اللي فاتت زي دلوقتي كنا عملنا 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 وبرضه صفتنا. انا خدت الكلام بتاعه ورحت ماسك الكتب وقفلتها وحطيتها في الدولاب وسقطت عن جداره. وسقطت عن جداره. ده بيبقى ميل عند اللي فشل في انه يشد معاه كل الناس عشان يفشلوا زيه. الشيطان كده. هو فشل وعارف انه اتحرم من الوجود في حضره الله وان ربنا رماه بره، فهو غيران مننا كوارثي للمجد المعد لنا. هو هيتجنن فكل ما يلاقي واحد ماشي في طريق قداسه يتجنن ويبتدي يحاربه. لقى المسيح ماشي في طريق قداسه ابتدى يحاربه. ومع اي واحد فينا لما يبتدي يمشي في طريق قداسه توقع ان الشيطان مش هيرحمك وهيحاربك. ولما يفشل في ان يستدرجك للخطيه يبتدي يثير الدنيا من بره حواليك. وده اللي عمله مع المسيح لما رفض الاغراءات بتاعته انه يتزغلل في ملك هذا العالم انه يملك العالم وانه الحاجات اللي عرضها للمجتمع المسيح تغرب على الجبل. لما رفضها ابتدى يهيج الناس حواليه يهيج الكتبه والفريسيين والرومان لحد لما نجح في الاخر انه يسلبه. مش كده؟ طيب يا رب انت تسيب ولادك لنبقى من منقشة للشياطين بالمنظر ده؟ هتسيب ولادك يتجربوا وكل ما نيجي نعمل حاجة حلوة ونمشي في طريقك نتجرب بالطريقة دي؟ الحكمة في كده. طب انا الاسهل امشي بعيد عن ربنا ويقدر عن الشر وغنيه. ايه رايكم؟ مش اسهل؟ ما احنا مهم كل ما همشي في طريق الشائق وطريق ربنا طريق القداسه الشيطان هيجيب ويهيج الدنيا حواليا، يا اما يحاول يغويني بالخطيه يا اما يثير الدنيا حواليا. ها؟ لا مش جربت ايوه هو جرب الصح. ان عايز تفهموها ان ربنا ما بيسمحش بالتجربه الا لو هطلع منها ببركات اكتر بعد التجربه. زي ما قلنا دلوقتي الراجل اللي كان جواه احساس ظاهري انه مليان سلام وهو مخدوع. طيب دار اللي قلت عليه ده اللي نكد عليه، مين اللي حركه؟ الشيطان، مش كده؟ طب ليه ربنا سمح ان هذا الجار يقرفني؟ ها؟ عشان اكتشف، لنفسه. يبقى ربنا من فوق بيبص والشيطان عمال بيغري وينكت ويدبر الخطط. واخدين بالكم ازاي؟ ويدبر خطط ضدك، يا اما يوقعك يا اما يثيرك يا اما يهيج الدنيا حواليك. وربنا من فوق عمال بيبص ويضحك ربنا بيضحك؟ دي موجودة فين؟ مزمور كام؟ 2، مش كده؟ الرب ايه؟ يضحك من السماء. هو المزمور بدايته ايه؟ لماذا تعامل الرؤساء معا؟ قامت ملوك الارض على الرب وعلى مسيحه لنقطع اغلالهم ونطرح عن منورهم الساكن في السماوات يضحك بهم. يعني الكلام ده يعني الشيطان هيج الناس كلها ضد المسيح وعمل مؤامره كثيره اشترك فيها اليهود مع الرومان مع الكل مع الشعب مع الرعاع مع المتعلمين مع الكبار مع العظماء مع التافهين. الكل قام ضد المسيح لماذا تآمر الشعوب معا؟ وبعدين الرب يضحك بيهم وربنا يبص من فوق وقال له في الاخر انت عملت ايه؟ قال لي صلبته. قال لي ما انت عملت اللي انا عايزه، ما انت بالظبط عملت اللي انا عايزه. فزي ما بقول لك انت برضه مشيت في طريق القداسه لكن لسه جواك عيوب معينه في شخصيتك وهذه العيوب ممكن تضيعك. يوم ربنا يسمح بمؤامره يعملها الشيطان ضدك هذه المؤامره هتكشفك لنفسك. وبعدين الشيطان يقول لك انا هجيب ده هيديه النار معايا وربنا يبص من السماء ويضحك لان في الاخر كل اللي هيدبره لمصلحتك انت. فهتطلع من التجربه ببركه اكبر من الاول. فهمتوا يعني؟ ربنا عمره ما هيسمح حاجه لضررك اطلاقا. مش هيسمح. زي ما ناخد مثال بتاع ايوب. ايوب ربنا يقول له انا هقولها صراحه كده. ايوب هو مين اللي لفت نظر الشيطان لايوب؟ مين اللي جر شكل الشيطان اصلا؟ ما طبعا ربنا هو اللي جاب الشيطان والشيطان جاب. انت شفت يا عبد ايوب راجل كامل ليس مثله وعارف ان كل ما فيها تهيج الشيطان
وعارف انه هتهيجه. قال لي ايوك منه ايوك منه. قال لي طب بس من عايز ايه يعني؟ قال لي اسمح لي اعمل فيه كذا وكذا وكذا. قال لي اعمل كل حاجه لكن اوعى تيجي ناحيه حياته، ما تمسش حياته. ليه ربنا ما سمحش انه يمس حياته؟ عشان لانه ما كانش مستعد لسه، كان جواه خطيه ممكن تهلكه. وعشان كده ربنا بيسمح بضربات ضدك او بمقالب يعملها الشيطان ضدك، وهذه المقالب في حكم او في تحت سيطره ربنا بحكمه خاصه، يا دوبك تشيل منك العيب اللي جواك. وعمره ما هيسمح بحاجه ضدك هتضرك ابدا ابدا. يعني ممكن يكون علاجك انت انك ان ربنا يضربك ضربه شديده لكن ما انتش حملها. وربنا منها على درجات على درجات على درجات. ممكن لو ربنا عايز يعالجك دلوقتي ممكن يعالجك في ساعه او في ساعتين، بس انت مش هتستحملها وهتموت. مش هتستحمل وربنا يقول لك لا هعملها على 30 سنه. عبر 30 سنه لكن هخلصك من مرض اللي جواك. ما انا هعالجك للسنه ازاي؟ عشان كده نقول ان التجارب اللي بتعدي علينا عباره عن مشرط جراح يشيل ورم من جوايا كان ممكن يموتني. والشيطان ده بيصير مشاكل بيعمل اعمل، ما هو ربنا ضابط الكل، هو اللي هيحكمك، هو اللي هيحددك في اللي تعمله، وايه اللي مسموح وايه غير مسموح. طبعا الشيطان بيعملها وهو بيحكمه شيء واحد، انه ييأسك، انه يخليك تنكر ربنا، زي ما حرك مرات ايوب تقول له بارك الله يموت. طبعا هنا كلمة بارك تسمح بالترجمة بحاجتين، بارك او يلعن، لكن الترجمة العربية خدتها تأدبا تقول بارك الله وموت، ولكن المقصود بها يلعن ربنا وموت. يعني بتحرضه، وده اللي عنده بتحريض من ابليس انه يلعن ربنا ويجتف عليه. طبعا هذا ما سمعش كلام. طب ليه ربنا سمح بده كله؟ عارف ان ايوب هيستحمل لهذا الحد، وما سمحش باكتر من كده انه هيستحمل، وما سمحش بموته، لانه لو كان مات في اللحظه دي وخطيته جواه كان هلك. وربنا مش عايز يهلك، ربنا عايز ينقيه مش عايز يهلكه. تمام؟ بتمتحن بهم اسرائيل ايحفظون طريق الرب ليسلكوا بها كما حفظها ابائهم ام لا؟ فترك الرب اولئك الامم ولم يطردهم سريعا ولم يدفعهم بيد يشوع. الاصحاح تاني زي ما شفنا عباره عن ملخص لسفر القضاء، الملخص او فلسفه سفر القضاء. احنا كده خلصنا المقدمه مع الاصحاح التاني، وتشد غيركم الاسبوع اللي جاي ربنا ادانا عمر نخلص بسرعة سكر القضاء. لكن هو خده فوق جناح الهيكل وجربه فوق جناح الهيكل. برضو هقول رد من جوه الكتاب ان هم ضربوا زكريا ابن برخيا بين الهيكل وبين المذبح. ده منتهى الشر لما يقتلوا النبي جوه الهيكل. طبعا ممكن وممكن نتجرب، وانا بقولها صراحة قدام الكل، يعني في ناس كتيرة بيضطربوا بسبب الحكاية دي، وممكن يجوا في الاعتراف ويقولوا ساعات بتجيلي افكار مش كويسة انا بتناول، ويبقى مضطرب جدا ويفتكر نفسه انه نجس قوي ان جات له افكار مش كويسة وهو بتناول وما تخافوش منها. ما ممكن يحاربك في اي لحظة وما تخافش منها ان يجيلك الفكر. قول يا رب سامحني شيل منه، ابعد عني يا رب. لكن محدش يخاف ان يجيله فكرة في اثناء التناول او في اثناء وهو في الهيكل. ما تخافوش، لان احنا معرضين لحرب في اي وقت. حد عنده سؤال؟ من الاسبوع اللي جاي انا بواحد اكتوبر فهنخش في التوقيت الشتوي، كل سنه طيبين. واضح ان جو الشتوي الحقيقه. لكن اهي اهي نقطة ان احنا نخش في بقية الشتاء اللي احنا عاملين نشر مية كده. فطبعا الدم الساعة هتتغير، مش هتتغير الساعة اللي غير مش هتتغير ده صح. استنى ده هم هيغيروها مع اول خميس في اكتوبر مش كده؟ يعني الاسبوع اللي جاي لسه. ما؟ الجمعة اللي جاية يعني في سبتمبر هتتغير؟ يعني الحد الجاي هيبقى تاريخ شتوي. يبقى معادنا الساعة ها؟ 6. انت حسبت المواعيد. اه 6. ما هو 6 ده هنقدم نص ساعة. اصلا هتلاقيش مش عايزين نخش في عند بس احد. بس احد تخلص 5:30 6 الا ربع. فلو ايه؟ ما؟ لو ما لو حصل وما اتغيرتش الساعة هنبقى 6:30. احنا ماشيين احنا حافظين الميعاد الشتوي على حسب التوقيت الشتوي يبقى 6، حسب التوقيت الصيفي 6:30. اتفضل
اتفضل. بسم الله والابن الروح القدس الا لا احد امين. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من اجل الخلاص الذي صنعته لنا. نحن شعبك، نحن عروستك، احنا اولادك، احنا رب المحبوبين عندك، احنا رب اللي بتحبهم جدا جدا. ادينا رب امين تتفتح ونشوف محبتك ونصدحك من اجل محبتك ونصدحك من اجل عملك العجيب ومن اجل المكان اللي عبدت لينا. فلتكن رب شهرة قلوبنا لذلك المكان المعد لنا ليكون لنا ميراثا. واعطينا رب المجاهد، اعطيني رب القوة حتى لا يضيع مني هذا المكان. بل اعطيني رب ان اتمسك به ونجاهد حتى الدم حتى لا يضيع مني رب هذا المكان. ربنا يسوع المسيح بارك في عبيدك واولادك وشعبك الواقفين بالهدوء والغائبين عنا. واعطي يا رب جميع قوة وامتلاء من روحك القدوس. ادينا رب امتلاء، ادينا رب نحن ربنا بكل قوتنا كل يوم حياتنا. واعطينا رب نحن نفرح بيك ونحن نراك يا رب وقد تمجدت ووسط كنيستك ووسط شعبك في حياة ولادك ان مليتهم بركة وكان نور للعالم كله ليرانا الناس يا رب ويمجدوك انت علينا اللي في السماء. ربنا يسوع المسيح اصرفنا من دون كل بركة. بارك يا رب في ولادك في حياتهم في عملهم في ارزاقهم في كل ما تمتد اليه ايديهم. مبارك ذلك رب صرفنا من دون كل بركه شفاعه ام نور يا رب ابن مريم. اسمعنا من الله بكل شكر يا رب الذي في السماء.
الله يرحمك يا ابن 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 الله يرحم